الرحمن الرحيم. نعم.
قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: صارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات. صارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع.
كيف تدخل فيها جميع المأمورات والمنهيات؟ بالكلية، بالكلية، بالكليات. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول: صارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل. يعني أصول المأمورات والمنهيات تدخل في هذه الآية. نعم.
قال: فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات.
نعم، عرفتم. والقاعدة ما تسمى بقاعدة إلا لأنها تتضمن كلية ما، هذه الكلية تصلح لدخول كثير من الجزئيات فيها، هذا معنى القاعدة. والقاعدة إما أصولية وإما فقهية. القاعدة الأصولية أعم من القاعدة الفقهية، كلها تدل على جامع ما وكلية، لكن الأصولية أجمع وأعم. فالفقهية قد تكون كليتها باعتبار باب أبواب، الأصولية باعتبار عام. فمثلا نقول من قاعدة الأصولية مثلا: الأمر في الشريعة الوجوب إلا إذا دلت قرينة على غير ذلك. الأمر جميع الأوامر في الشريعة الأصل في ذلك الوجوب. لكن لما تأتي مثلا إلى قاعدة فقهية تكون قاعدة فقهية عامة، نعم، لكن تتضمن باعتبار مثلا عدة مثلا أبواب أو عدة مسائل. فالقاعدة فيها كلية تندرج تحتها كثير من الجزئيات، هذا معنى قاعدة وجزئيات، قاعدة وفرعيات تندرج تحت هذه الجزئيات تجيب عنها. إذا سئلت مثلا عن كثير من المسائل جدا، كثير من المسائل والجزئيات مثلا التي فيها تعاون على معصية تجيب عنها بكلية، وهي أن هذا من حرام، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب هذا إثم، واحد يقول لك: تعالى اضمني في البنك، أنت لا تأخذ قرضا ولا شيء، غيرك هو الذي يأخذ، لكن هل يجوز؟ الجواب لا. ما الدليل؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد يقول: تعالى اذهب معي لنذهب إلى فرقة موسيقية نتفق معها، أنت تحسن الاتفاق، تعالى معي نتفق وكذا. هذا حرام يا أخي. طب بس تعالى أنت فقط روح يا سيدي، ما تحضرش، أذلك لا تحضر ولا شيء ولا تدفع من جيبك شيء، بس أنت تتفق مع الرجل. هنجيبه بأن هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. رجلان يشتبكان وأنت تبيع أدوات منزلية، دخل أحدهما عندك وقال: بيعني سكينا. لو جاءك في غير هذا لكان هناك إشكال، لكن هو يريد السكين لماذا؟ لكي يضرب به. هل يجوز لك بيع السكين؟ لا. ليه؟ لأن بيع السكين محرم؟ لا، لكنه سيفضي إلى محرم، سيستعين به على محرم. فالشاهد أن قواعد كليات الجلوس معها البدع يلحقك به. ليه؟ عندنا قاعدة كلية: إنكم إذن مثله، لأنك لو لم ترضى فعلهم ما جلست معه. لا، أنا جالس أنكر. طيب تنكر، انكر، تنكر وتمضي، إذا رجعوا إلى السنة الحمد لله، ما رجعوا امشي، لكن تكون لهم بطانة ومجالسا ومصاحبا وتقول: أنا أنكر. لو أنكرت عقيدتهم لما جلست معه، هذا نص القرآن: إنكم إذن مثله. يبقى هذا يدل على أنك منه، ولو لم ترضى قلبا بما هم عليه لكن رضيت بقعودك وكذا فتلحق به. فالشاهد يعني أن هناك كثير من المسائل ترجع فيها في الجواب عن الجزئيات فيها إلى الكليات التي تندرج ماذا؟ التي تندرج تحتها. نعم نعم. فيه يسمع له إطاعة. أنا أمام مسجد وقال لي روح اذهب إلى جماعة الإخوان انصح إشكال. أمال من باب يعني أنت يعني إيه تصور فصل كده مسألة يعني ناس من باب النصح بعتني ولي أمر عمي أصحبهم يعني في ولي أمر في الدنيا لك صاحب فلان. هو لا يدري هو لا يدري أنا رايح فعلا أنا رايح مع الإخوان في إشكالية ألا لكن أنت رايح هنا تأمر وتنهى ولا تجالس وتوافق تأمر وتنهى أدخل من غير ولي أمر روح عليهم أمره منهاهم وبعدين أخرج. النبي كان يغشى أندية الكفار ما في مشكلة الدعوة ما في مشكلة لكن تجلس حال باطلهم ده ممنوع. طيب تجلس وتأمر وتنهى ودائم معاهم بطانتك وتقول والله أنا بدعوهم وتكون بطانة لك محسوبين عليك وأنت محسوب عليهم ما يجوز. تدخل تنهى ادخل على أي صاحب باطل ما في مشكلة أمره وانهى إن استجاب الحمد لله وإذا ما استجاب أخرج. فلا محظورة في ذلك سواء من أمر من ولي الأمر أو أم لا. لكن ولي الأمر يقول مثلا ولي الأمر صوفي يقول لك تحضر مجالسنا وتحضر مجالس ذكرنا وتحضر كذا كذا وإلا أن نوقفك عن الدعوة. نقول توقفنا عن الدعوة لأن هذه معصية ولا يطاع في المعصية. يريدني صوفيا مثل ما ألزم ولاة الأمور بالدولة العباسية الناس بأن يكونوا على منهج المعتزل ويقول القرآن مخلوق. هل وافقوا على السنة؟ ما وافقوا. والذي وافق في الظاهر كان مكرها لأن حياة ولا موت وهذه له رخصة يوافق مكره لكن يقع به فتنة. لماذا؟ لأن الناس تعلم أن هذا مكره. لكن القيام بالحق وثبات عليك وفعل أحمد أولى ويقدم لسيما في الكبار. أما الصغار ممكن يوافق ينجو لكن مثل الذين لا يعرف الحق إلا من قبلهم العزيمة في حقهم أكد. نعم نعم. معصية ما روحش أبدا المسجد مقبور لا ولا من ولي الأمر ذاته كبير أكبر ولي أمر ما أذهب إلى هذه المسجد. نعم يقول ده باطل باطل شلوه هذا باطل هيسيبوه هيشلوه الداعية مش القبر. نعم نعم نعم.
فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي
القربى أو القربة تكون إمام توزع على هذا المسجد هذا ما تتسلم ولا تأخذ ولو عزلت صلاتك باطلة أصلا. وحتى لو ما صلاتك باطلة وخذها بمن يرى صغير باطلة منكر. تصلي فيه مسجد ضرار يصرخ فيه بالله تكون إمام مسجد ضرار؟ لا. فالحمد لله عندنا قاعدة كلية. ايه قاعدة كلية؟ دي فرعية تابع قاعدة كلية. ما القاعدة كلية؟ انما التعاطف المعروف. فولي الامر نعم وطيع لكن في المعروف هذا ليس معروفا. نعم
شيخنا عقد المقاء نعم. الزميل
نعم التي هي السنة يتكلم السنة التي هي تمام ما في مشكل يبدا انكار منكر لكن هيتركوه هيقول الكلام فلان وعلان وكذا لن يتركوه لكن ما في اشكاليه يذهب يبطل باطلا ما في مشكل يذهب يبطل باطلا. نعم نعم اي صرادق يعز يقول هذه بدعه ولا داخل فين هذا من اللي بيعمل كده من يفعل بس هم يضحكون علينا من يفعل هذا انا هشام دلوقتي ادخل هذا ما استطيع الا اذا كنت مهابا في الناس الناس لي ان ادخل والناس تهابني ولو انكرت المنكر الناس تتابعني لكن تعزي اي الكلمة إذا جمع يعني فكذا، لكن تجلس تنكر، يبقى الغرض بالدخول الإنكار. نعم ما في مشكلة الدخول إلى أماكن الباطل عموما، لأن الإنكار فيها لا غضض فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وفد دخل على أماكن الباطل وأماكن المشكلة، والأنبياء هكذا كانوا يفعلون. نعم
شيخنا حضور المقرأة الإلزامية في المسجد المقبور
لا ما يذهب إلى هناك، لا تقم فيه أبدا بأي لون من العباد، لا تقم فيه أبدا، هيخصم منك 150 جنيه راتب المقرأ. إيه ما في إشكال، لو تخصم نصف راتبك ما تذهب إلى هناك. نعم جيد كويس. لا فوق مبنى مختلف، مبنى بعيد عن يعني خاص مدخل والوحد، وانت مش رايح تتعلم، انت رايح هناك سجل اسمك وبروح على امتحانات يعني، لكن سجل اسمك وروح امتحن. نعم
قال فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على
العموم، كل مسألة تشتمل على العدل وإحسان وإيتاء ذي القربى مأمور به، ليس باللازم أن ينص الشارع على مسمى المسألة. هذا عدل نعم، هذا إحسان نعم، هذا إيتاء ذي القربى نعم، فتم شرع الله، هذا إثم نعم، هذا عدوان نعم، هذه فاحشة نعم، يحرم عليك أن تفعله نعم.
وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه.
كما قلنا الشرع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة يعني من كل وجه، أو راجحة يعني غالبة، فيها مفسدة، فيها نفسها مفسدة، لكن المصلحة أغلب، فتراعى المصلحة وتذوب المفسدة. نعم
وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائل الأحوال، فتبارك
هذه الكلمة أنتجت فتنة مع كونها حقا في نفسه، لكن في مكانها في زمانها فيما وجهت به من أعيان لم توافق الشريعة. إنما كلمة الحق لابد أن ضم الحق بكل صوره، الكلمة نفسها حق دل عليها الدليل، في الوقت والزمان الحق، في المكان الحق، وإلا كانت فتنة. ولهذا قال عليهم في كلمة الخوارج كلمة حق أريد بها باطل، يبقى هناك كلمة حق أريد بها باطل، وهناك كلمة حق تحدث فتنة. قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشر فتك. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته في الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. طبعا هذا مما يترتب عليه حلال وحرام وعقيدة فإذا ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. نعم جميل. يعني واحد يقول إن القول قولنا في العزل في الوقت ده أحدث فتنة. جميل، من القائل؟ رصدان وحزب. ومن القائل خروج الشعب وكذا في الثورة الأولى؟ رصدان وحزب. لماذا لم يكن فتنة وصار هذا فتنة والصورة واحدة؟ شعب قام وجيش حفظ البلاد حفظ الله به، وشعب قام وقام هذا، لماذا كان هذا فتنة؟ اثنين تقعيد رصدان نفسه، قد يقول قائل هو يقول كذا يعني، لماذا نتكلم في هذا؟ حتى يحصل وقاية فلا تكرر، فلماذا ما كان هنا الوقاية؟ ثلاثة المسألة علمية، أنت ما تحكم تقول مثلا بحاكم حاكما، أنت تتكلم هل يجوز عنوان المسألة، هل يجوز عزل السلطان لأهل الحل والعقد بغير مكفر؟ دي مسألة علمية، لكن هم يتقون بهذه، كأن الحزبيين تكلمهم مسألة علمية يجعلها مسألة سلطان، التصوف دلوقتي بقى مسألة سلطان، الصوفية خلوها كده، الأشعار خلوها مسألة سلطان، هم كده بيهرعوا لأن ما عندهم قوة، فهل يجوز الحزم؟ اوه ده بس ده بيتكلم والحكم بيحكم البلاد. احنا بنتكلم عن مسألة مطروحة على المكتب هون، هل يجوز عزل السلطان لأهل الحلوة؟ انتوا بتقولوا يجوز، احنا بنقول لا يجوز. هل يجوز؟ هل لا يجوز؟ وهكذا. واذا انت اتهمتنا باننا نحكم على سلطان بانه من المعتزلة واحنا بنحكم عليك بتجوز الانقلابات العسكرية مثلا يعني، فهذا كله كلام بطل. هي المسألة مسألة علمية، مسألة علمية اذا وقد مقتضاها ينص عليها للأمة حتى نعرف حكم القائم واتقاء المستقبل. ألا أمال لماذا احنا صرنا مشايخ المحنة لما تكلمنا في الخروج؟ نفس المسألة. وصرنا مشايخ الفتنة لما تكلمنا في العزل، ما هو نفس المقتضي واحد، هو هو. نعم نعم. ده لو سكت يا أخوي أبو سلمان، ده لو سكت، ده قرر إن يجوز، انتقد. دي مسألة بقى بحث عقدي، ما نجي هؤلاء جميعا ماذا قال؟ يجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان. الدليل قصة آل سعود، الدليل ما قاله الماوردي، ما قاله الجويني. إذا مش سكت. يبقى هذا نعم.
وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال، فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال يعظكم، أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم.
سبحان الله، يعني هذا عين ما يضاد الدولة. هم يؤكدون الآن أن الدولة التي انقلبت وأخرجت ويجوز، صح؟ احنا بنقول لا، لم يفعل هذا، انما شعب قام، وهذه دولة قامت بما تقوم به احكامه. لكن هو العالم كله يريد ان يقول ما يقولونه، والدولة تنفي ما يقولونه اصلا. يعني هو الان بيقول بان الدولة التي عزلت، طبعا ما فيش العزل ده، ما بنيجي نتكلم على المكتب، لكن هو قانون بيسمى ايه؟ انقلاب حكم. بجيش انقلب على حاكم، هو بيقول هذا، بيقرر ان جيش انقلب على حاكمه وهذا جائز، ده الحل والعقد. والدولة تنفي والعالم يثبت. ولهذا بيسموا حاكمك حاكم الايه؟ الانقلاب. انت نفسك بتثبت هذا وبتنافح عن هذا، يبقى من الذي هو ضد؟ نعم.
ولهذا قال يعظكم، أي بما بينه.
هذا التوصيف في المسألتين اللتين لا فرق بينهما، شعب قام، شعب قام، بس. نعم.
ولهذا قال يعظكم، أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم، لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه، فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال العلامة السعدي رحمه الله في هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله، فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق
كل ما يحصل لك به إغراء من جهة الدنيا، فتذكر مقابلة في الآخرة إذا كان هذا الشيء يدعوك إلى معصية، فتذكر المقابل في الآخرة، فحينئذ تزهد بما في الدنيا. أي مال هذا الذي يطغيك؟ عاين النعيم. أي امرأة تلك التي تفتنك؟ عاين ما يكون في الآخرة من خيرات حسان، كأنهن الياقوت والمرجان، حور مقصورات في الخيام، عاين هذا تزهد. فكل من حاول الشيطان إغراءه بشيء من أمور الدنيا فليتذكر الخلف في الآخرة إذا صبر. نعم.
فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه.
انظر إلى عمير لما نظر إلى ثمرات كنا في يدي لما قال نبي من يقتل يوم فله الجنة، قال بيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك الثمرات، إنه لزمن بعيد، يبقى عاين هذا الأمر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة؟ رجل عنده ناقة هي التي يملكها وعاين الخلف في العطاء الكثير في الآخرة، خلاص يبقى ناقة في سبيل الله. هذه النخلة أعطيها أخاك ولك نخلة في الجنة، وتقع الكلمة في قلبها بالدحدح نخلة في الجنة، فحينئذ أتى إلى بستانه كله وأعطاه للرجل مقابل النقل. كثير من الناس يحكم عليه بماذا؟ ما أحسن التصرف، كيف تأخذ نخلة ببستان فيه عشرات إن لم يكن مئات النخيل؟ لأنك لم تحسبها، لست بتاجر أنت، أنت تاجر دنيا، أما هو تاجر آخرة، لأنك قارنت بين نخلة ونخلات في الدنيا، إنما قارن بين بستان وبين نخلة في الجنة، ولو الأرض كلها يملكها وبين نخلة في الجنة لكان من الفائز؟ من له نخلة في الجنة؟ نخلة في الجنة. بل إن النبي يقول موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت. امرأة في الجنة نصيفها على وجهها خير من الدنيا، كل شيء خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يبقى لما نخلة بنخلات نخلة في الجنة يبقى ربح البيع. صهيب ترك كل ما أو ما لي تريدون حتى تخلوا بيني وبين أن حق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعم مالك نريد، أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. فدلهم على مال وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا مال معه. فين المال الذي يطغيك اليوم؟ المال الذي تقطع به رحما وتفسد به الناس وتفعل ما تفعل، عاين ما أعطاه الله لك في الجنة تزهد. ولهذا لا يزهد في الدنيا إلا من تعلق بالآخرة، وما تعلق أحد بدنيا إلا كان على حساب الآخرة. أقصد بالتعلق ماذا؟ تعلق القلب، وليس اتخاذ الوسائل المشروعة من الغنى وغير ذلك، لكن أن تكون عبودية لله. لكن أي شيء تأخذه من الدنيا وتعلق به قلبك فإنه يكون على حساب عملك الآخرة. ولهذا ما أخذت من الدنيا شيئا بقلبك إلا نقص من منسوب آخرتك بقدر ما أخذ من قلبك للدنيا، هذا أمر معروف. نعم.
فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين، وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع.
نعم، الناس تظن أن الزهد هذا يا أخوان يعني اجلس اترك الدنيا واجلس في غرفة. حكي لنا هذا من أحوال كثيرة كثيرة، ويحكيها جاهل مثل ما كان يفعله جاهل. الشيخ فلان من العباد في مكة، تذهب عند ذهبنا إليه فما وجدنا في بيته لا عنده مروحة ولا عنده لمبة كهرباء ولا عنده كذا، ويلبس كذا ما شاء الله. جاهل جاهل، هذا عابد، هذا جاهل، عزف عن الدنيا وجلس، لا لمبة ولا كهرباء مروحة ولا شيء، منقطع للعبادة وكذا. رسول الله فعل ذلك، أبو بكر فعل ذلك، عثمان فعل ذلك، عمر فعل ذلك، ابن تيمية فعل ذلك، ابن القيم فعل ذلك. إنما هذه عبادة قصيرة، عبادة جاهل، ليست عبادة عالم، وليس زهد عالم. إنما الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الدنيا والآخرة، أما ما ينفعك في الدنيا والآخرة اسعى فيه. إيه الإشكال المروحة؟ إيه ما المشكلة في المروحة؟ ما المشكلة في المكيف؟ بالعكس هذا يعين على الطاعة، أدوم لك. يعني شوف الإنسان لما بيصلي بنعتكف يكون مثلا تقرأ تقوم طوال الليل، لما يكون في مسجد مكيف وكذا يعينك على القيام والتدبر، ولا كل شوية تعمل والحر مش عارف أنت الإمام فين ولا أنت واقف فين حتى. مثلا تيجي تنام على البلاط ولا المكت ما عاد يكفينا، نجيب المكت ونجيب الأسفنج هذا اللي تحته وكذا، يبدأ الإنسان يقف مستريح يعينه على هذا على القيام. إيه الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية؟ المطلوب العبادة، زي اللي يقولك في الاعتكاف لا ما في لحم ما في سمك ما في كذا، حنجيب خص ونجيب جبنة كذا، خذ جبنة وبسلة بيضة ما بيضة، وعشان احنا لابد نتربى نربى أنفسنا في هذا الايه في هذا الوقت. تربى على العبادة المشروعة، تربى على القيام، تلاوة القرآن، التخلي بالخالق، الاستغفار، التذكر، التفكر، مش تتربى على البسلة تتركها. مين اللي قال؟ لو ورد هذا ان ما يجوز اكل اللحم في الاعتكاف خلاص ما في مشكلة، نتربى على ترك منهي عنه. لكن من الذي قال هذا؟ جزاه الله خير يا اخوان. يبقى مثلا في حر كده واخي برطمان عصير كده ولا كل من عصير ويسأل إيه ما شاء الله تبارك الله، يجي مثلا قطع سندوتش كده جميلة وانت بين الركعات جزاك الله خيرا، شوكولاتة كده تمام بقت عصير، كل هذا جميل يعين على الطاعة. من الذي عرفك ان هذه العبادة ان تترك هذا كله وان تتخلى عن هذا كله؟ هذه عبادة الجهال ليست عبادة العلماء. النبي يرفع اللحم ويأكل منه صلى الله عليه وسلم، النبي يدخل بيته كما في الصحيح يجد لحما، قال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة تصدق بها على بريرة، ها مش أودي لك ثم تركته، ده تصدق بها على بريرة. والصدقة ما تحل محمد، ماذا قال؟ هو لها صدقة ولنا هدية، ألا فلتعطينا بريرة مما تصدق بها عليه وأخذ. فالموجب الذي أخذت به بريرة اللحم والطعام لا يصح أن يأكل النبي منه، والموجب الذي تحول به طعام بريرة للنبي يصح أن يأكل النبي منه، ففرق بين الهدية والصدقة. ومن هنا دخلت أبواب من العلم في قصة بريرة رضي الله عنها، حتى قالت فيا ثلاث سنن، أنا سبب في ثلاث سنن تسن في المسلمين في شريعة رب العالمين. تلك سنة، التفريق بين الصدقة والهدية لمحمد وآل محمد، يفرق النبي يأكل هدية ولا يأكل الصدقة، هذا سنة. اثنان، إنما الولاء لمن أعتق، لما كتبها هلوع على تسع أواخر كل سنة أقيم، قالت عائشة إن شئتي إن شاءوا عددتها لهم عدا، ويكون ولاؤك لي، رافض أن يكون ولاء. طب هي اللي تعتق، الولاء لمن أعتق، أبا وأبا وأبا. فدفعت عائشة وأخذت، وكان الولاء لها. النبي قال ما بال أقوام يشترطون شروطا في كتابه، ثم بين أن الولاء لمن إيه؟ هذا السنة الثانية. السنة الثالثة، أن الأمة إذا كانت تحت عبد زوج له ثم عتقت وصارت حرة، تخير بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن تتركه. وكان زوجها مغيثا يمشي وراءها وقد تركته، وكان يحبها حبا جما حتى كان يبكي، حتى رق له النبي وقال يوما انظر إلى مغيث. فكلم النبي برير أن ترجع إلى زوجها مغيث وكذا، فقالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ رضي الله عنها وأرضاها، تأمر ولا تشفع؟ تأمر، أفعل ما تأمر به حتى ولو كان على خلاف هواي، تشفع. هذا أمر ماذا لها؟ تقبل أو ترد؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، تخير المرء، بل تستطيع أن تقول سنة رابعة التفريق بين أمر النبي وشفاعة النبي، يعني تستلم من هذا سنة رابعة. لكن قد تكون هذه معروفة من غير برير. ثلاث سنن المرأة المباركة كان بسببها. فما الزهد؟ انك تزهد فيما لا ينفع في الدنيا والاخره. فالمروحه ما تنفع، السياره ما تنفع، يبقى اذن لماذا ازهد في كل هذا؟ ويقال هذا زهد وهذا تقلل، وفي هذا بعد اخر ايضا نسبه ذلك للدين، وده خطير جدا وليس هذا من الدين. والبعد الثالث الطعن في من لم يفعل ذلك، يبقى ده عالم ليس بعالم. كيف عالم يركب سياره؟ كيف عالم ويكون عنده عمارة؟ كيف العالم بحق؟ تريد العالم بحق إذا بلا فلان اللي يعيش في الطين هكذا. هذا سبحان الله، حتى الرسلانية برضو فادي. حتى الرسلان يا فادي. صحيح تصوير بيت رسلان في تصوير بيت رسلان عشان يكون علامة الزهر. طب ما تيجي يا رايك هاخدك لبيت ابن باس، كم كده فيلا جنب بعضه بصروة، ايه رايك؟ اظن ده مش عالم، ده مش عالم، ده العالم هو ده يعيش في بيت بالطين، ومرة ناس راحوا له ومرة ناس بقولوا لقوه كده والترابيزة. يبقى ابن باز ما كان كده، ابن باز مجلسه أوسع من مجلسنا هذا. نحضر درس الجمعة، ناخد تفسير بغوي ونتغدى. نتغدى ايه؟ خراف، خرفان. نتغدى خرفان عند ابن باز، تفسير البغوي والخرفان. اكيد ده مش زاهد، ده هذا زاهد، هذا ابن باز زاهد. هو نفس المسألة. يبقى اذا هذا نفس المسألة. تعال الآن أخذك إلى فيلا الفوزان. تريد فيلا الفوزان؟ تعال فيلا الفوزان الآن. حوش الفيلا بتاع الفوزان قد حينا المختصر ده مثلا. شفت أنت ولي العهد هو راح للفوزان، شوف ده الفوزان. يبقى هذا هيؤدي إلى التزهيد في العلماء والطعن في العلماء. من لم يكن على هذا يبقى طالب دنيا، إنما شيخنا طالب آخرة. رجل رايح يصلي أو جاي من الصلاة وفي مطر، مطر، فماشي في الطريق رايح بنسكت، صور أيضا ما شاء الله. طب ودفاع إيه؟ يبقى لا يروح بقى راكب سيارة، هذا مخالف لليه؟ أمور الزهد. جهال والله، ما يظن ما يخرج رؤوسهم. سبحان الله، سبحان الله. فالشاهد أن ما لا ينفع في الدنيا الآخرة تركه، هذا هو الزهد، هذا هو الزهد. والورع، مراعاة الحلال والحرام. ولهذا قيل لبعضهم، بعض السلف محمد بن حسن شيباني، هل صنفت كتابا لنا في الزهد أو في الورع؟ قال قد صنفت كتابا. قالوا ما هو؟ قال صنفت كتابا في البيوع. فليتحرى الحلال والحرام، يعظم حرمات الله. هذا الزاهد، هذا الورع، وليس من ترك اللحمة وترك الصوفة وترك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن سعد في الصحيح خرج وهو مع بردة جديدة. لماذا تأخذ النبي لبس المرقع فقط؟ لبس المرقع لما لم يجد، لكن لما وجد الجديد لبسه. فقال سهل يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني. دخل النبي، عاتبه الصحابة وطواه أعطائه، عاتبه الصحابة، قال والله ما سألته لتكون لألبسه، وإنما سألته لتكون كفري. النبي ما ركب الحمار فقط، ركب الحمار، ركب البغل، ركب الناقة، ركب البعير، ركب كل الوسائل التي كانت موجودة. نعم نعم نعم.
وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه، وأفضل الزهد في الفاء الزهد، وأصعب الزهد في الفضول. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضره في الآخرة.
الله أكبر. الله. هذا زهد العلماء. قال ترك الماء المباح، في زهد ذكر ابن القيم هنا في ترك المباح، ما في ترك المباح، لكن في التقلل من المباح وليس ترك. التقلل، الإنسان ما يأخذ من المباح الكثير والكثير، فإن هذا قد يقسي القلب. نعم نعم.
الشيخ ابن باز بيسأل عن الزهد، شغلنا في سؤال.
نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كيف يكون الزهد في الدنيا، أجاب رحمه الله تعالى: الزهد في الدنيا بإيثار الآخرة عليها وعدم التكلف، بل يكتفي بالحلال ويكتفي بما يعينه على طاعة الله، ولا يتكلف شيئا يشغله عن الآخرة. وليس معنى الزهد ترك الدنيا وترك المال، لا، ترك المشتبهات، ترك الجشع في طلب التجارة الذي يشغله عن الآخرة وعن طاعة الله، وعن طلب العلم وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النوافل المستحبة، يعني يجتهد في طلب الآخرة بالأعمال الصالحة ولا تشغله الدنيا عن الآخرة، ولكن لا يتركها، يطلبها، يبيع، يشتري، يغرس الشجر، يزرع، إلى غير هذا من أسباب الرزق. تطلب الرزق مثلما طلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم لا يؤثرونها على الآخرة.
شو العلماء يا أخواني؟ العلماء يا أخواني ما يفتنون الناس. الشذوذات هذه يا أخواني تأتي من من؟ ممن لا يعلم، ممن لا تأصل. أول 1412 أول ما سافرت الرياض كان في واحد حكوا لي، يعني واحد مصري في حي كذا نزوره، هذا شيخ فاضل، وهذا الشيخ يا أخوان أولا ما يكو ثيابه أبدا، ثيابه يلبسه بدون مكو، فيش مكو خلاص يلبس كده، عنده سيارة، هذه السيارة كتب عليها القصوى ببلاستيك كده القصوى، ده فضلت الشيخ. المكتبة ما في مكتبة بعد القرن الثامن، ما في كتاب بعد القرن الثامن، هذا هو الشيخ اللي الناس بتحكي، شيخ شاذ في أفكاره، ولهذا لفت النظر من بقى حواليه الصنايعية بتوع المصريين اللي هم أول مرة يشوف شيخ، وشيخ زايد في الدنيا فبيتكلم عن هذا الأمر. إنما لو على علم فالعلماء الحمد لله ما يفتنون الناس، أمرهم كله مبني على العلم وعلى الأدلة وعلى الأثر وعلى وعلى إلى آخره. لكن تجد هذه الشذوذات التي هي مسالك ليست مبنية على علم ومعلوم، بس أنت قم بهذه المسالك الناس تتحدث عنك، فلان لا ما الهاتف ما يحمله، السارة ما يركبها، ما شاء الله الشيخ فلان يركب العجلة، زي هذا أيضا واحد اسمه هذا أبو ذر القلموني عنده أشياء من هذه أيضا كلها مما لم يكن عليه السلف الصالح، وخلاص يجي بالعجلة ومركبش مش عارف ايه ومش عارف ما يطلعش عليه. حد كان في احد ذكر لي منكم
ما كان الشيخ
ابدا لكن يجلس على كرسي كده، شوف يا سيدي الشيخ ما يجلس على كرسي يعترف اي وطمره لا تختصني بشيء، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب الدليل هذه مشكلة. والشيخ الثاني اللي اعتكف بكم وقطعة الحلوى، لما جاب له قطعة الحلوى قال ايه توف لك ثم اوف. هذه كلها مسالك انا متيقن ان ثلاثة اربعة الطلاب ستكلمون بها ويمدحون بها. شيخنا ما شاء الله ما كان يجلس على كرسي، يجلس أصل المنبر ما يجلس على كرسي. شيخنا ما شاء الله يجيبوا له كذا لازم كل الحضور يشرب كذا. شيخنا ما كان يأكل حلوى في المعتكف. هذه مشكلة يا إخواني نسبتها إلى الدين، هذه مشكلة أن تنسب إلى الدين، ومشكلة أن يمدح بها الإنسان مع كونه محل ذم، وأن يذم بها من لم يقم بها مع كونه محل العلم. محل العلم هذه المشكلة، المشكلة مش في تصرفك أنت، المشكلة في ماذا؟ نسبة هذا. أنا لما أكون طالب معجب بالشيخ اللي كتب على سيارة القصوى يبقى نفس المسألة هكتب على سيارة القصوى. الشيخ ما بيكونش الثياب، أنا ما بيكونش الثياب، ولهذا ترون دولهم أتباع نفس الهيئة أو الصف، نفس الهيئة أو الصف. ليه؟ لأن الشيخ ظهر في هيئة أو صفة يتعبد به، يمدح يثنى عليها، فنحن نريد أن نقلد الشيخ في صفة التي هو عليها، لأن هذه محل الثناء، هذه محل الثناء. نعم. نعم. يصلى على النبي 100 مرة. نعم. أحد الشباب من القاهرة كان تعرف عليه وبعدين فبيتصل بالتليفون، فرضت أم الشاب هذا، فقالت من معي؟ قال معك فلان موجود؟ قالت لا. قالت إذا جاء فقل له أخوك المذنب سأل عليك، أخوك المذنب. نعم.
قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: دل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعي، لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى.
نعم، إذن دل هذا على أن الإكراه مانع من موانع لحوق ماذا؟ من موانع لحوق الأوصاف التي يذم بها الإنسان عليها الإنسان. فإذا الإنسان أكره على الكفر فلا يكون أثما إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فمن باب أولى ما دون الكفر. يبقى لو طلق مكرها هذا لا يقع طلاقه، قوم قالوا طلق وإلا قتلناك فطلق، هذا لا يقع طلاقه. طيب البيع، بيع اكتب وقع العقد وإلا قتلناك، سائر العقود والتصرفات لا تقع بماذا؟ بالإكراه. قال العلماء: إلا إذا كان الإكراه بحق، إذا أكرهه الحاكم على شيء يلزمه هذا إكراه بحق فيقع التصرف. كذلك أيضا إذا أكره على قتل أخيه، هل يقتله؟ الجواب لا، لأن العلة في الرخصة في مسألة الإكراه، وأنك لو تنطق بالكفر لا تؤاخذ وكذا، العلة في ذلك ماذا؟ إبقاء نفسك، فتتابع وتبقي نفسك. لكن لو كانت العلة هذه تنتفي هنا وهي أن تبقي نفسك بقتل أخيك، يعني نفس ستقتل، فلتكن النفس التي تقتل نفسك أنت، نفسك أنت، ولا يجوز لك أن تقدم على قتل أخيك لإبقاء نفسك، وبالتالي إن قتلت فأنت شهيد إن شاء الله، لكن إن قتلت أخاك فأنت آثم، إلا إذا لم يكن له إرادة البتة ولا اختيار، بمعنى أن يكون كالآلة يحمل أحد ويقتل به رجلا، هنا لم يعد له ماذا اختيار، ما يبقى له افعل ولا تفعل، ليه؟ كان كالآلة حمل وقذف، هذا لا شيء عليه. نعم.
قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال العلامة السعدي ورحمه الله: من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم.
الله أكبر. ادعو بالحكمة بالعلم لا بالجهل، وفي الرد على جماعة التبليغ، طبعا كل جماعة لكن أشهر هذه الجماعات التبليغ، وإلا كل الجماعات تجمع بين الجهل وبين التعصب، لكن أبرز هذه الجماعات التبليغ التي تعادي العلم. فالعلم علمان: علم مسائل وعلم فضائل، فهم يدعون إلى علم الفضائل، أما علم المسائل حلال حرام سنة بدعة هذا واجب للأدلة الفلانية هذا كذا، لا يدرسون هذه الأشياء، ما ينشغلون بهذه الأشياء. ولماذا علم الفضائل عند جماعة تبليغ؟ لتكثير سواد الجماعة، لأن هذا الذي يتمشى معهم، ولأن هذا لا ينتج خلافا مع أحد، فضل طعام فضل اليتيم فضل مجالس الذكر فضل الأخير، هذه ما يختلف معه، كنت معتزليا ولا كنت أشعريا ولا كنت صوفيا ولا كنت خارجيا ولا كنت، هذا ما نختلف معك في هذه المسائل. إنما بقى علم السنة والبدعة، علم الحلال والحرام هذه العلوم التي يحصل بها الفوارق، هذه يبتعد عنها جماعة التبليغ. ولهذا يقولون: لا نتكلم في أربعة أشياء، لا يتكلمون ويحذرون الأتباع من الكلام فيها: أمراض الأمة ما نتكلم فيها، لأن أمراض الأمة المرضى كثر، كل واحد عنده مرض، يبقى معنى ذلك كل ما تكلم في مرض هيخرج لك مرضى، يبقى هنقع في خلابة. تكلم في الربا المرابي هيستشكل، تكلم في الدخان يا شيخ الشيخ فلان قال حلال هتدخل في نقاش. هم لا يريدون دعوة فيها أدنى 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 موقف وصدا. الشيء الثاني، لا هذا هناك في عند طالبات الجماعات الإسلامية، لا تكلم في جماعات إسلامية خالص لا تصطدم. مسألة الثالثة، مسائل الخلاف لا تتكلم في أي مسألة خلافية. مسألة الرابعة لا تتكلم في السياسة. كل هذه الأشياء لا تتكلم فيها. فما الذي يبقى إذن؟ طبعا عندهم التوحيد من الخلاف اللي هو توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إنما الربوبية هو هذا التوحيد الذي يدعون إليه ومن أصوله التوحيد، لكنه توحيد ماذا؟ ربوبية. ولهذا يعرفون التوحيد لا بأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة، إنما إخراج اليقين الفاسد من القلب وكذا، وإحلال اليقين بالله عز وجل. ولهذا يعظمون دائما توحيد الربوبية، يقول نريد أن نعظم الرب كذا، ارتفاع منسوب الإيمان في القلب نظرا لتعظيم الرب والآيات الكونية وغير ذلك. إنما هنقول ألوهية يجوز التوسل لما يجوز الصلاة في المساجد في القبور لا 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 أي مسألة. أولا لضعف لأن ما عندهم علم، والأمر الثاني هذا سينفر ماذا؟ الناس. نعم.
والبداءة بالأهم فالأهم وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وربما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة. وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من ثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعيه إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن، فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها.
نعم، صاحب الشبهات ابدأ بالأدلة كان يعتقدها. ليه؟ لأنك ستحكمه إلى ما كان يعتقد، ما كان يقرر. يعني مثلا إذا كان يحرم الأحزاب، تبدأ مع أول شيء تبدأ مع بتقرير ما كان يقرره. ألست كنت تقول كيت وكيت وكيت وكيت؟ فما الفرق بين هذا وهذا؟ مثل ما نقول كذا. ألست كنت شيخ المحنة في ثورة، فلماذا صرت ولماذا خالفت معتقدك بهذا؟ ألم يكن قولك في الإخوان بأنهم كذا وكذا، فلماذا صار قولك هذا؟ ألم يكن القرضاوي صاحب جرابين، فلماذا أنت تشيع جنازته وتحضر معه وكذا؟ راح الجرب ولا باقي؟ يبقى تبدأ بماذا؟ تبدأ بمكان يعتقد، بمكان يعتقد. مثلا الآن اللي بتعصب الحزبين ولا يبدع مشايخ الثورات وكذا، طيب تقول يا أبو الصوفية، يقول لك لا مبتدع وش قبل جاب الصوفية لا ليه؟ ما اللي إشكال في الصوفية تبدعهم؟ قال لا، أصل الصوفية مخالفين في العقيدة والأصول. طيب وهؤلاء أليس الخروج على السلطان ده يتنافى مع أصل؟ أليس إقامة الأحزاب يتنافى مع أصل؟ أليس الكلام التعاون مع أهل البدع والأهواء يتنافى مع أصل؟ فإما أن تبدعهم وإما أن تسنن الصوفية والقدرية والمعتزلة. يبقى الجامع ما هو؟ المخالفة في الأصول. الجامع ما هو؟ المخالفة في الأصول. لكن لا تفصل أنت حكما يتناسب مع هواك. نعم.
فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق للمغالبة ونحوها.
يبقى إذن هذه وسائل الدعوة. يبقى هذه ماذا؟ وسائل الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه وسائل الدعوة، وهذه تتنوع بتنوعي يا أخواني المدعو. فمن المدعوين من يكتفى معه بالحكمة، أخ فاضل، أخ على السنة، خفي عليه حكم، يبقى المطلوب منك ماذا؟ أن تقول قال الله قال رسول، هيقول سمعنا وطعنا. آخر يحتاج إلى موعظة، صاحب شهوة وعنده مال كثير وكان حراما، فأنت ما تقول له حرام فقط، هذا محتاج إلى القول بأنه حرام، يحتاج إلى ماذا؟ إلى موعظة تعلي وتزيد إيمانه بحيث يترك ملايين. هذا المطلوب منه أن يترك ملايين. نعم. في الآخر الثالث ما هو؟ صاحب شبهة، عنده شبهة وعنده جدال، فهذا يحتاج إلى أن تجادله بالتي أحسن. بالتي أحسن يعني ماذا؟ يعني بالأدلة العقلية والنقلية، وتنتقل من دليل إلى دليل وهكذا. لا محتاج إلى جدال بالتي هي أحسن. يبقى من كان عنده شبهة وقد أثرت فيه يحتاج إلى جدال. الدليل عنده شهوة غلبت عليه، عنده مال، عنده متعلق بالنساء، شاب متعلق بالنساء، تذكر بقى بالمواعظ، مثل ما قال النبي لما جاء الشاب وقال يا رسول الله إيذ لي في الزنا، إيذ لي في الزنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضه لأمك؟ قال لا. قال أترضه لأختك؟ أترضه لكذا؟ أترضه لكذا؟ قال لا. قال وهكذا الناس، ما قال له هذا حرام، إنما وعظه بما يعينه على ترك هذا الأمر. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا إلى آخره. فقال أدعو الله لي يا رسول الله، فدعا له النبي اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال فصار أبغض شيء إلي الزنا. نعم نعم. ما معنى الإيحاء؟ تعليمهم بقى مش إيحاء يعني، المهم تعليم هؤلاء لأتباعهم يعني بفكر الضال، مش إيحاء، إيحاء فكري، تعليمهم يعني فساد الفكر اللي بينقله المشايخ إلى هؤلاء الطلاب. ماله؟ ليه إكراه؟ ليه؟ ما أحد ضربك على يدك، أنت إناء صالح لنبتة سوء، أنت أرض فاسدة لتوضع فيها البذرة الفاسدة، ولو لم تكن الطيور على أشكالها تقع لما استوعبتها. ولهذا هؤلاء يؤثرون في من؟ في أصناف معينة. إنما أنت لماذا لم تستجب لهم؟ لماذا تركتهم؟ لماذا عاديتهم وقد كانوا مشيخك يوما ما؟ لأنك لست أرضا يبذر فيها هؤلاء ما يريدون. قلت لا، نحن نحاكمكم إلى الكتاب، إلى السنة، إلى فهم سلف الأمة. شيخنا نعم على العين وعلى الرأس، لكن ما قدتنا إلى الكتاب والسنة، لكنك ابتعدت، انحرفت. إنما الآخر انطلق من قاعدة إيه؟ من قاعدة لو كان هذا باطلا لما كان شيخنا عليه. شيخنا أعلم، تأتي بدليل، شيخنا أعلم بالدليل منك، أكيد شيخنا عنده دليل. يبقى أنت بنيت على حسن الظن المطلق الذي لا يجوز الاستدلال به. يبقى الطور عشقتها. ولهذا أنتم لعلكم لكم أصحاب أو كان لكم أصحاب وكذا ويبقون عند هؤلاء المشايخ، هل يا ترى أنت في نفسك كده تعتقد في واحد على فضل ونجابة واتباع تعلمه من أصحابك ما زال عند مشايخ الثورات أو ما زال عند أهل الضلال وعنده اتباع وعنده استسلام للدليل؟ لا لا أبدا، ما يوجد. كل واحد فيه خير واتباع وانقياد لا يمكن يجلس عند صاحب باطل أبدا، بان باطله مستحيل، أو يوافقه على باطل مستحيل مستحيل. الإنسان ما يجد غضاضة أبدا يقول أن شيخنا الشيخ ابن باز إمام العصر، إحنا لا نوافقه في هذه المسألة، هي الإشكالية. ولا تجد غضاضة مع حفظ قدر العالم، شيخنا العثيمين ما يوافقه، شيخنا الألباني ما توافقه، إيه الإشكالية في هذا؟ لكن هم ما عندهم شيء ما أوافق أبدا، دول عندهم طاعة عمياء. هو نفسه مؤهل، إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى من يضل، القراءة الأخرى لا يهدى، فلا يهدي ولا يهدى إليه. فلما زاغوا زاغ الله قلوبه، فالطيور على أشكال تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف من اختلف وما تنفر من اختلف. ده مؤهل أصلا يكون عند هؤلاء، ده مطية يركبونها، ده نعال يلبسونها، دول رعاع يتجرون بهم، ده بيقبل أيادي والرؤوس على كل حال. لكن أنت لا تحاكم شيخك إذا خالف، تقول لو ما على هذا اتبعتك. أين أنت من كلام السلف في هذا؟ فأنا هل في حياتك رجل أو في لك واحد تعرفه على الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي. ولد منصف، ولد منقاد للحق ظهره ومع صاحب ضلالة، هل في حد كده ممكن؟ هذا ما يمكن أبدا، لأن أول شيء يتركه هينقاد للحق عنده أصول الاتباع. فلهذا ما تحزن على أمثال هؤلاء، ولهذا السادات والكبراء والمستضعفون يجري السجال بينهم يوم القيامة، لكن لا هذا هيقبل عذره ولا هذا يقبل عذره، المستضعفون المستكبرون لا هذا يقول ولا هذا يقول، كلهم في النار، من كان بعضهم أشر من بعض، كان بعضهم أشر من بعض. نعم، بالجهل لما لم يسمع الحق أبدا في بيئة ما فيها إلا باطل هؤلاء وما يسمع الحق، هذا الذي قد يكون له عذر لو علم الله عز وجل تحرك الحق وانقياد الحق، لكن ده وسعه، هذا الذي يعذر، هذا الذي قد يعذر. إنما الذي يسمع الحق وعنده مشايخ حق ويؤثر مشايخ الباطل على هؤلاء أبدا. نعم.